بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير في النوع 29 منه، قال: معرفة الإسناد العالي والنازل. الإسناد خصيصة لهذه الأمة، وسنة بالغة مؤكدة، وطلب العلو فيه سنة، ولهذا استحبت الرحلة. وهو أقسام: أجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف. الثاني: القرب من إمام من أئمة الحديث وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث: العلو بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الخمسة أو غيرها من المعتمدة، وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة والإبدال والمساواة والمصافحة. فالموافقة أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم من غير جهته بعدد أقل من عددك إذا رويته عن مسلم عنه، والبدل أن يقع هذا العلو عن مثل شيخ مسلم، وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى شيخ مسلم. والمساواة في أعصارنا قلة عدد إسنادك إلى الصحابي أو من قاربه، بحيث يقع بينك وبين صحابي مثلا من العدد مثل ما وقع بين مسلم وبينه. والمصافحة أن تقع هذه المساواة لشيخك، فتكون لك مصافحة كأنك صافحت مسلما فأخذته عنه. فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك، وإن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك. وهذا العلو تابع لنزول، فلولا نزول مسلم وشبهه لم تعلو أنت، والله أعلم. الرابع: العلو بتقدم وفاة الراوي، فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة عن ابن خلف عن الحاكم، لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف. وأما علوه بتقدم وفاة شيخك، فحده الحافظ ابن جوصى بمضي 50 سنة من وفاة الشيخ، وابن منده 30. الخامس: العلو بتقدم السماع، ويدخل كثير منه فيما قبله، ويمتاز بأن يسمع شخصان من شيخ وسماع أحدهما من 60 سنة مثلا، والآخر من 40، وتساوى العدد إليهما فالأول أعلى. وأما النزول فضد العلو، فهو 5 أقسام تعرف من ضدها، وهو مفضول مرغوب عنه على الصواب وقول الجمهور، وفضله بعضهم على العلو، فإن تميز بفائدة فهو مختار، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. تقدم التعليق في لقاءات مضت حول هذا الكلام، وشرحنا جملة من ذلك من وجوه عدة، ولا زلنا في الوجه الثالث في الكلام عن المساواة التي تكلم حولها رحمه الله في النوع الثالث أو في القسم الثالث منه، وهو متعلق بعلو النسبة أو العلو النسبي كما مر. فأقول: المساواة عرفها الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة أو في النخبة بقوله: هي استواء عدد الإسناد من الراوي، استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين.
استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، كأن يأتي الراوي يروي حديثاً منه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعدد رجاله منه إلى صحابي الحديث أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوي في ذلك عدد الرجال الذين بين مصنف من المصنفين ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أعني الراوي بهذا قد ساوى المصنف، قد ساوى المصنف. فهذه المساواة إذن بين ذلكم الراوي وبين أحد المصنفين. ضرب لذلك مثلا أعني الحافظ ابن حجر في النزهة فقال شارحا: كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، أي إسناد النسائي منه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، من شيخه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام 11 نفسا. يقول الحافظ: فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقع بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام 11 نفسا، فنساوي النسائية من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص، أي الذي روى منه من؟ النسائي. انتهى. ولهذا هل هذا يوجد الآن؟ علق الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة في زمنه فقال: هذا كله يوجد قديما، وأما اليوم فلا توجد المساواة إلا بأن يكون عد ما بين الراوي الآن وبين النبي عليه الصلاة والسلام كعد ما بين أحد الأئمة الستة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. مراده رحمه الله، أعني مراد الحافظ العراقي بقوله ألا يكون أو إلا بأن يكون عد ما بين الراوي الآن وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر كلامه، مراده أن الموجود في حينه وفي وقته، أن الموجود الآن هو مطلق العدد، مطلق ماذا؟ العدد فقط. ثم من الأنواع أو الصفات المذكورة التي أشار إليها الحافظ النووي هنا قال: المصافحة عقب ماذا؟ المساواة. المصافحة ذكر هنا قال: المصافحة أن تقع هذه المساواة لشيخك فتكون لك مصافحة كأنك صافحت مسلما إلى آخر ما ذكر. أنت ترى أنه يذكر لك صورة، صورة المصافحة وصورة المساواة، لا تعريف وحد المساواة وحد ماذا؟ المصافحة. إذن ما هي المصافحة وما هو حدها؟ عرفها أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر فقال: هي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، يعني في المساواة، الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا المعنى يريد الحافظ بهذا أن المساواة قد سبق بيانها وتعريفها وضرب المثل لها. هذه المساواة أن تقع لشيخ الراوي، راوي ما يروي حديثا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يلتقي شيخ الراوي مع الإمام البخاري مثلا، يلتقيان في الشيخ، يعني شيخ شيخك هو شيخ الإمام البخاري، فبالنسبة لك شيخك قد ساوى من؟ ساوى الإمام البخاري، وبالنسبة لك أنت مساو أو مصافح لتلميذ الإمام البخاري، فكأنك صافحت الإمام البخاري، لأنه في الغالب، لماذا عبر عنها بالمصافحة؟ أنه في الغالب يكون اللقاء عند اللقاء أن يكون هناك ماذا؟ مصافحة عند التلاقي، عند ماذا؟ التلاقي، ولهذا قيل ماذا عنها؟ المصافحة. إذن هذه المصافحة تقع لشيخ الراوي، يعني متى يقال مصافحة؟ أن يلتقي الشيخ الراوي مع مصنف. طيب إذا التقى، إذا المصافحة بالنسبة لك للبخاري، إذا التقى شيخك مع البخاري في شيخ شيخ البخاري، فتكون المصافحة هنا لشيخك عن شيخ البخاري لا لك، وإذا كانت أعلى كذلك. عرفت؟ هذا هو، هذا هو المراد، بارك الله فيكم. النقطة الثانية متعلقة بهذا العلو، أعني العلو النسبي، كما قلنا علو مطلق وعلو ماذا؟ نسبي. هذا الذي تقدم في الفقرة الأولى كله يتعلق بالعلو النسبي بعد أن تكلمنا عن العلو المطلق. ثاني الأنواع أو الأقسام في العلو النسبي، العلو بتقدم وفاة الراوي، العلو بتقدم وفاة من؟ الراوي. هذا القسم جعله النووي هنا رابع الأقسام، رابع الأقسام، لو رأيت قال الرابع العلو بتقدم وفاة من؟ الراوي. تقدمت عندنا جملة من الأقسام، المطلق والعلو النسبي، ذكرنا في ذلك أيضا ما يتعلق به من الأنواع أو الأقسام. كل الذي مضى، كل الذي مضى يسمى علو المسافة، يسمى علو مسافة، يسمى علو ماذا؟ مسافة. بدءا من هذا النوع أو هذا القسم، وهو العلو بتقدم وفاة الراوي وما يأتي، يقال فيه علو الصفة، علو ماذا؟ الصفة. يقول الحافظ الخليلي رحمه الله في الإرشاد: قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه، قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه، وإن كان متساويين في العدد، عدد الرجال هو كعدد، لكن الفرق في تقدم ماذا؟ الوفاة. مثل له المصنف هنا فقال، أعني النووي، قال فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة عن ابن خلف عن الحاكم إلى آخر كلامه. أي أن ما يرويه الحافظ النووي الرجال الذين بينه وبين من؟ الحاكم. الحاكم مصنف صحيح، والحاكم يروي عنه من؟ البيهقي. فما يرويه هو عن البيهقي، متى مات البيهقي؟ 58 بعد 400، وفاة الحافظ البيهقي 458 من الهجرة، وسنة وفاة الحافظ أبي عبد الله الحاكم 405. فما يرويه النووي فيما يأخذه عن ثلاثة عن البيهقي المتوفى سنة كم؟ 458، أعلى مما يرويه عن ثلاثة عن الحافظ أبي بكر بن خلف الذي قال عنه عن ابن خلف، والمراد به أبو بكر ابن خلف الشيرازي. متى توفي هذا الشيرازي ابن خلف؟ توفي 487 هذا يروي ابن خلف عن الحاكم، والبيهقي يروي كذلك عن الحاكم. سبب العلو في روايته عن البيهقي عن روايته عن ابن خلف تقدم وفاة الحافظ البيهقي على من؟ عن الحافظ أبي بكر بن خلف. واضح؟ كم ما بين وفاتيهما؟ نحو من 29 عاما. ولهذا ما يرويه عن البيهقي أعلى عن الحاكم، أعلى مما يرويه عن ابن خلف عن الحاكم، ولو كان العدد 3 بينهما. هذا المراد به في هذا النوع أو في هذا القسم من علوم ماذا؟ من هذا القسم من أقسام العلو، من أقسام العلو. ومن أمثلته أيضا غير الذي قاله النووي ما قاله الحافظ العراقي في شرح التبصرة، قال مثاله: من سمع سنن أبي داود، سمعها ممن؟ سنن أبي داود، سمعها على الزكي عبد العظيم يعني المنذري. من سمع سنن أبي داود على الزكي عبد العظيم أعلى ممن سمعه على النجيب الحراني، ومن سمعه على النجيب أعلى ممن سمعه عن ابن خطيب المزة والفخر بن البخاري. وإن اشترك الأربعة، من هو؟ العظيم الزكي عبد العظيم المنذري والنجيب الحراني وابن خطيب المزة والفخر ابن البخاري، هؤلاء اشترك الأربعة في رواية الكتاب عن شيخ واحد، كلهم مشتركون. من هو شيخهم؟ ابن طبرزد. لماذا من سمعه عن الزكي عبد العظيم المنذري أعلى؟ قال: لتقدم وفاة الزكي على ابن النجيب، وتقدم وفاة النجيب هذا، النجيب ما هو ابن النجيب، النجيب على من بعده، على من؟ على ابن خطيب المزة وعلى الفخر ابن البخاري. فمن حصله عن الزكي أعلى ممن حصله عن النجيب، ومن حصله عن النجيب أعلى ممن حصله على الفخر ابن البخاري وابن خطيب المزة. قول المصنف هنا، أعني النووي تحت هذا القسم، يقول رحمه الله: وأما علوه بتقدم وفاة شيخك، بتقدم وفاة ماذا؟ شيخك تحت هذا القسم. فحده الحافظ ابن جوصى بمضي 50 سنة من وفاة الشيخ، وابن منده 30. أي مراده بهذا الكلام، فهمنا التقدم الأول والوفيات، تقدم وفاة الشيخ، الكلام عن تقدم وفاة الشيخ، بعضهم حده 50 وبعضهم حده بماذا؟ 30. المراد من هذا الكلام خلاصته أن كل ما سبق بنسبة شيخ إلى شيخ، بنسبة شيخ إلى شيخ، أما علو الإسناد بتقدم موت الشيخ لا مع الالتفات إلى أمر آخر، النظر في هذا إلى ماذا؟ إلى تقدم وفاة الشيخ، لا ينظر إلى أمر آخر أو شيخ آخر. فمتى يوصف بالعلو حينها؟ نقل عن ابن جوصى وابن منده ما يتعلق بهذه النقطة، متى يوصف بالعلو؟ حده ابن جوصى بماذا؟ 50، وابن منده بماذا؟ 30. يعني سماعك من شيخك الذي مات قبل 50 عاما أعلى من سماعك من شيخك لذلك الحديث الذي مات قبل 30 عاما. فهمت؟ هذا هو المراد. لكن هل هذا دقيق؟ علق الحافظ العراقي رحمه الله على هذا في شرح التبصرة، وما نقل عن الحافظين ابن جوصى وابن منده، فقال: التقييد بال50 أريد من موت الشيخ. من موت إيش؟ الشيخ. أنت قد تكون سمعت قبل أن يموت الشيخ طبعا ب10 سنوات، يكون السماع لو مات قبل 50، أنت لم تسمع قبل 50، سمعت قبل 60، لأنه مات بعد سماعك ب10 سنوات. إذن الحد المراد به هنا إيش؟ قال: أريد من موت الشيخ لا من وقت سماعي أو من وقت السماع عليه. قد تكون سمعت قبل 55 من 60 أو أكثر. قال: كما صرح ابن جوصى. وأما كلام ابن منده فيحتمل أنه أراد من حين السماع، من حين، يعني هنا هذا الاحتمال يتوافق مع ما قرره ابن جوصى. ابن جوصى حدد السماع ما حدد بالوفاة. يقول: يحتمل كلام ابن منده أنه يريد من حين السماع. فهنا يتفق هذا الاحتمال مع احتمال الحافظ ابن جوصى. لكن هل هذا مراد منه؟ قال الحافظ العراقي: وهو بعيد أنه يريد هذا، لأنه يجوز أن يكون شيخه الآن حيا 30 سنة قريبة. والظاهر أنه أراد إذا مضى على إسناد كتاب أو حديث 30 سنة، وهو في تلك المدة، في تلك المدة لا يقع أعلى من ذلك. هذا أعلى ما عنده، ما سمع إلا هذا الأعلى، كسماع كتاب البخاري في 60 و700 مثلا على أصحاب ابن الزبيدي أو الزبيدي، فإنه مضت عليه 30 سنة من موت من كان آخر من يرويه عاليا وهو الحجار، وبناء على هذا يكون إيش؟ عاليا. إذن لآخر من سمع ذلك، انتهى كلامه رحمه الله. عرفتم المراد بهذه السنوات المرادة؟ أو المطلقة هنا هذا هو رحمه الله. النوع الذي بعده أو القسم الذي بعده في العلو وهو من علو الصفة، العلو بتقدم السماع من الشيخ، هذا خامس الأنواع هنا. قال الخامس العلو بتقدم ماذا؟ السماع، ويدخل كثير منه فيما قبله فيما تقدم. هذا النوع من أقسام العلو النسبي، العلو بتقدم السماع من الشيخ، قد ذكره أيضا وقرره أنه من أقسام العلو الحافظ ابن طاهر المقدسي في جزء له باسم العلو والنزول. الحافظ ابن طاهر المقدسي له رسالة مطبوعة باسم العلو والنزول، مما ذكر هناك قرر هذا النوع من أنواع ماذا؟ العلو أو علو الصفة، العلو النسبي. والمعنى المراد بتقدم السماع من الشيخ، المعنى أن من سمع، أنا أشرح لك المعنى لا يعني أني أوافق، ها أشرح، أن من سمع من الشيخ قديما أعلى ممن سمع من الشيخ أخيرا، هذا المراد أو المعنى المراد بقولهم التقدم أو العلو بتقدم السماع من الشيخ، سمعت منه مبكرا أعلى ممن سمع منه ماذا؟ أخيرا. قال النووي رحمه الله هنا تبعا لأصليه الإرشاد ومقدمة ابن الصلاح، قال ويدخل كما قرأنا، يدخل كثير منه فيما قبله، ويمتاز بأن يسمع، يمتاز بأن يسمع شخصان من شيخ، من شيخ يعني إيش؟ واحد قصده، من شيخ واحد، ليس كل واحد يسمع من شيخ، مراده من شيخ واحد كما جاء مصرحا به في أصله. قال وسماع أحدهما من 60 سنة مثلا، والآخر يعني سماعه الآخر، هذا سمع من 60 والآخر سمع نعم من 40، والآخر من 40، أي أن سماعه من 40 سنة، أما الأول فسماعه من 60 سنة يعني تقدمه 20 سنة. يقول وتساوى العدد إليهما، هكذا وتساوى. أما في أصليه الإرشاد ومقدمة ابن الصلاح فإذا تساوى العدد إليهما، في الأصلين فإذا تساوى السند إليهما في العدد، قال فالأول أعلى. فالأول ماذا؟ أعلى. لماذا هو أعلى؟ لتقدم ماذا؟ سماعه، لتقدم سماعه. هكذا أطلق رحمه الله وقدم السماع، سماع من تقدم سماعه على من تأخر، إلا أن هذا الإطلاق محل نظر، هذا الإطلاق محل نظر ولا بد فيه من التفصيل، وأبان عن ذلك الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة، واستدرك على هذا الإطلاق بالتفصيل. يقول رحمه الله قلت وأهل الحديث مجمعون على أفضلية المتقدم في حق من اختلط شيخه، في حق من اختلط ماذا؟ شيخه. كلاهما يروي عن شيخ وأحدهما تقدم في السماع والآخر تأخر. هذا الشيخ الذي سمع منه وصف بأنه ماذا؟ مختلط. فأهل العلم يرون أن من سمع منه قبل الاختلاط أصح من سمع منه بعد اختلاط، على تفصيل أيضا سيأتي الكلام حوله إن شاء الله إذا جئنا في مسألة الاختلاط. لكن هذا من حيث العموم، من حيث ماذا؟ العموم. يقول: في حق من اختلط شيخه أو خرف، يعني أصابه شيء ليس من باب الاختلاط، تغير لخرف أو مرض، قال: وهذا واضح تقديم الأول على الثاني. أما من لم يحصل له ذلك، يعني أن الشيخ لم يحصل له شيء من التغير، لا تغير فاحش أدى به إلى الاختلاط ولا تغير أدى به إلى الخرف ونحو ذلك، قال: أما من لم يحصل له ذلك فربما كان سماع المتأخر أرجح بأن يكون تحديثه، يعني الشيخ بأن يكون تحديثه الأول قبل أن يبلغ درجة الإتقان والضبط. الشيخ بعد لم يتقن ولم يبلغ درجة عليا في الإتقان والضبط، ثم كان الشيخ متصفا بذلك، يعني من سمع منه متقدما سمع من الشيخ ولم يكن في درجة ماذا؟ عليا. يقول: ثم اتصف، أو ثم كان الشيخ متصفا بذلك أي بالضبط والإتقان في حالة سماع الراوي المتأخر، المتأخر السماع، فلهذا مزية، لأنه سمع من الشيخ في حال ماذا؟ تيقظ تام وضبط متقن. قال: فلهذا مزية وفضل على السماع المتقدم، وهو أرفع وأعلى لكونه علو معنوي، علو ماذا؟ معنوي. عرفتم؟ إذن الإطلاق يحتاج إلى تقييد بمثل هذا. أما الحافظ هنا النووي ما فصل في هذا وأطلق القول في حق الراوي الذي سمع منه تلميذان على ما تقدم بيانه. الوجه الرابع في قوله: وأما النزول فضد العلو. إذن الكلام في هذا الوجه متعلق بماذا؟ بالنزول الذي هو ضد ماذا؟ العلو. قال: فهو خمسة أقسام تعرف من ضدها. يريد رحمه الله أن أهل العلم رحمة الله عليهم من الحفاظ ذكروا أن كل قسم من أقسام الحديث العالي ضده قسم من أقسام الحديث النازل، يقابله قسم آخر في النزول. كل هذه الأقسام التي مضت معنا، سواء في علو المسافة أو في علو ماذا؟ الصفة. وهنا تنبيهان: الأول، سبق في الوجه عندما تكلمنا في أوجه ماضية سبق أن ذكرنا أن العلو سنة مرغب فيها، صحيح؟ وجاء عن بعض الأئمة ذم النزول، ذم النزول، من ذلك ما قاله الإمام وشيخ الصنعة الإمام أبو جعفر علي بن عبد الله المديني رحمه الله النزول شؤم، النزول شؤم، أخرجه الخطيب رحمه الله في الجامع. وقال الإمام الحافظ يحيى ابن معين: الحديث بنزول كالقرحة في الوجه، كالقرحة في الوجه، أخرجه أيضا الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ونحو ذلك من الأقوال الواردة عن الأئمة في ذم ماذا؟ النزول. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا الكلام الوارد عن الأئمة في ذم النزول ليس على كل حال، بل ربما يقدم النزول على العلو إن كان في العلو في النزول مزية، إن كان في النزول ماذا؟ مزية، كأن يكون رجال الحديث النازل أتقن وأحفظ وأضبط وأفقه وغير ذلك من وجوه الترجيحات في صفة الراوي، في صفة الراوي أو في صفة الإسناد من حيث تسلسله مع ذلك بماذا؟ بالسماع ونحو ذلك من أوجه الترجيح. وكان العلو على ضد ذلك، كأن يكون رجاله أقل ضبطا أو أقل ماذا؟ إتقانا ونحو ذلك، بارك الله فيكم. فحينئذ لا تردد إن كان الأمر على ما ذكرنا، لا تردد أن النزول أولى من العلو، أولى من العلو لاجتماع هذه الصفات والمزايا فيه المرغبة فيه. مما يدل على هذا أن الإطلاق المذكور في الذم ليس على عمومه قول الإمام يحيى ابن معين الذي قال ذلك القول في ذم ماذا؟ في ذم النزول، وأنه كالقرحة في الوجه. قال الإمام يحيى: الحديث بنزول عن ثبت خير من علو عن غير ثبت، خير من علو عن غير ثبت، أخرجه الخطيب رحمه الله في الجامع. وقال الحافظ عبيد الله ابن عمرو الأسدي، وذكر له قرب الإسناد وعلوه يعني، فقال رحمه الله: حديث بعيد الإسناد صحيح خير من حديث قريب الإسناد سقيم، أو قال ضعيف، أخرجه الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بإسناد صحيح عنه. وقال الإمام الحافظ المجاهد عبد الله بن المبارك المروزي رحمة الله عليه: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، جودة الحديث صحة الرجال، صحة من؟ الرجال، أخرجه الحافظ السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء بسند لا بأس به عنه رحمه الله. وقال أيضا عن ابن المبارك: بعد الإسناد أحب إلي إذا كانوا ثقات، إذا كانوا ثقات، لأنهم قد تربصوا به، قد تربصوا به. وحديث بعيد الإسناد صحيح خير من قريب الإسناد سقيم، أخرجه الإمام ابن أبي حاتم أيضا في الجرح والتعديل بإسناد صحيح عنه رحمه الله أجمعين. وضح هذا التنبيه. التنبيه الثاني في قول المصنف: وفضله بعضهم على العلو. لماذا فضله بعضهم على العلو؟ لم يذكر هنا، لم يذكر العلة في تفضيل هؤلاء البعض له على ماذا؟ العلو. قال وفضله بعضهم على العلو فإن تميز بفائدة فهو مختار، يعني يقدم كما تقدم. لكن لماذا قدموه؟ هم ما ذكروا هذا القيد، هم لم يذكروا هذا القيد، هذا القيد منه، فإن تميز هذا منه ليس منهم. جاء بيان وجه تفضيل هؤلاء له، عن النزول على العلو، جاء بيان الوجه في أصل هذا الكتاب الذي هو الإرشاد، إرشاد طلاب الحقائق للنووي. فقال قال بعضهم النزول أفضل من العلو لأنه يحتاج إلى معرفة كل راو في جرحه وتعديله، تميز الرواة، فكلما كثروا يعني نزلوا، فكلما كثروا زاد ذلك، تبحث عن هذا وعن هذا وعن هذا، فكثر الأجر، فكثر الأجر. إذن هذا تعليلهم، أنه يكثر لك ماذا؟ الأجر، أن تحصل أجرا من كثرة ماذا؟ التنقيب والفحص. قال هناك عن النووي في الأصل في إرشادي قال وهذا ضعيف، يعني هذا قول ماذا؟ ضعيف، مع أنه حكى القول عنهم ولم يضعفه، هنا حكاه ولم يضعفه، وضعفه في أصله، انتهى. أقول تقدم بارك الله فيكم قبل قليل في التنبيه السابق متى يرغب في النزول، صحيح؟ أما تفضيله مطلقا كما يختار هؤلاء القوم الذين نقل عنهم تبعا لمشقة البحث، هم لماذا فضلوه؟ قال كلما ازدادوا زاد البحث والتفتيش وزاد الأجر، يعني فيه إيش؟ مشقة، تنقيب. فهذا الأمر، التفضيل المطلق بناء على هذا، هذه المشقة، هو ضعيف، قول ضعيف كما قاله المصنف تبعا في هذا التضعيف لأصل أصله ابن الصلاح ولابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح. بل قال الحافظ ابن دقيق في الاقتراح عقب أن نقل هذا القول عن بعضهم، قال هذا ضعيف لأن كثرة المشقة، كثرة إيش؟ المشقة في البحث عن من هم دون، كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها، ومراعاة المعنى المقصود من الرواية، وهو ماذا المعنى المقصود؟ الصحة. المعنى المقصود أن تصل إلى أن الحديث ماذا؟ صحيح، ثم يبنى على ذلك فقه ومعناه. قال ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى، أولى من هذا البحث والتفتيش والمشقة في النازلين هؤلاء. قال فقد ظهر أن قلة الوسائط أقرب إلى الصحة من حيث العموم، من حيث الجملة، انتهى. وهنا كلام جميل قربه إليك لتفهمه هذا المعنى، وأن المشقة هذه غير مطلوبة، وأن الصنيع هذا غير محمود، الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة. فنقل كلام ابن دقيق هذا آنف الذكر، ثم قال قلت وهذا، يعني من يبحث عن ماذا؟ عن النزول ويفتش في الرجال هؤلاء للمشقة ليزداد ماذا؟ أجره. قال قلت هذا بمثابة من يقصد المسجد لصلاة الجماعة، خرج يريد صلاة إيش؟ الجماعة، فيسلك طريقة بعيدة لتكثير الخطى، لتكثير ماذا؟ الخطى. وإن أداه سلوكها إلى فوات الجماعة التي هي المقصود، تمشي تدور البلد وتفوتك الجماعة عشان تكثر الخطى، ما هو المطلوب؟ أن تحضر ماذا؟ الجماعة، وأن تبكر إلى صلاة الجماعة. قال: وذلك أن المقصود من الحديث التوصل إلى صحته وبعد الوهم، وكلما كثر رجال الإسناد تطرق إليه احتمال الخطأ والخلل، وكلما قصر السند كان أسلم. اللهم إلا أن يكون رجال السند النازل أوثق أو أحفظ أو أفقه إلى آخر كلامه رحمه الله. عرفتم هذا التقريب وضرب المثال؟ مشقة ليست مطلوبة، مشقة ليست مطلوبة، بارك الله فيكم. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا أيضا على من فضل النزول مطلقا وأنه قول ضعيف، قال: فذلك ترجيح بأمر أجنبي، اللي هو موضوع الأجر، ذلك ترجيح بأمر أجنبي، يعني خارج عن المقصود، بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، انتهى. وبمثله أيضا، بمثل قول الشيخ الحافظ ابن حجر، قرر تلميذه الحافظ السخاوي رحمهم الله أجمعين في كتابه الغاية في شرح ماذا؟ الهداية. الوجه الأخير والخامس، وبه نختم الكلام عن هذا النوع، وهو مناسب بارك الله فيكم أن نختم به، وهو متعلق بالكتب الستة، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وسنن الإمام أبي داود وجامع الإمام الترمذي وسنن أو السنن الصغير أو المجتبى للإمام النسائي والسنن للإمام ابن ماجه. هذا الوجه متعلق بأعلى ما عند أصحاب الكتب الستة، وهو من باب إتمام الفائدة، لأن المقام مقام العلو والنزول، ونتكلم عن أعلى ما عندهم. أقول: اعلم بارك الله فيك أن أعلى ما عند الأئمة أصحاب الكتب الستة في كتبهم الستة الثلاثيات والرباعيات، الثلاثيات والرباعيات. ما معنى الثلاثيات؟ قبل أن أذكر ما عندهم، تعرف معنى ماذا الثلاثيات؟ قال العلامة السفاريني رحمه الله في شرحه لثلاثيات مسند الإمام أحمد، قال مبينا معنى الثلاثيات، قال: ما كان بين المخرج للحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة، المخرج للحديث يعني المصنف، وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة من؟ رواة. هل يحسب في هذا العد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لما يقال العلو والنزول فيما يتعلق لا يدخل في العد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، العد من الصحابة. قال: ثلاثة رواة، صحابي وتابعي وتابع تابعي، صحابي وتابعي وتابع تابعي، انتهى كلامه. وقرر مثله أيضا ملا علي قاري في تعليقه على ثلاثيات البخاري وغيره. أما الرباعيات، معنى الرباعيات يمكن أن نستنبط معناها من كلام الحافظ السخاوي في بغية الراغب المتمني، في كتابه بغية الراغب المتمني في ختم النسائي برواية ابن السني. ماذا قال الحافظ السخاوي هناك لما تكلم عن أعلى ما عند الإمام النسائي؟ قال في البغية: وأعلى ما وقع فيه، يعني النسائي، ما بينه وبين الشارع صلى الله عليه وسلم فيه أربع وسائط. أربع ويش؟ وسائط، يعني ثلاثة زد عليهم ماذا؟ رابعا. ثم المخرج المصنف الإمام النسائي رحمه الله. عرفنا معنى الثلاثي وعرفنا معنى الرباعي. نتكلم عن أعلى ما عند هؤلاء الأئمة على الترتيب، الإمام البخاري ومن جاء بعده. فأقول: اعلم أيضا أن الأئمة أصحاب الكتب الستة هؤلاء لم يجمع أحد منهم أو يفرد أحد منهم كتابا خاصا بأعلى ما عنده، يعني ما صنف أعلى ما عنده ولا جمع أعلى ما عنده. من ماذا؟ من الثلاثيات المتقدم ذكرها أو الرباعيات أيضا. لكن أهل العلم رحمهم الله حرصوا على ماذا؟ على جمعها وإظهارها وتقريبها للناس والتعليق عليها وشرحها، بل ونظم بعضهم لها ونحو ذلك. واضح؟ تقريبا للناس. فالإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، الإمام شيخ المحدثين، المتوفى سنة 56 بعد 200 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعلى ما عنده في كتابه الصحيح أو الجامع الصحيح هو الثلاثي. أعلى ما عنده هو ماذا؟ الثلاثي. واعتنى أهل العلم بجمعها، ثلاثيات الإمام البخاري. من أول من جمعها؟ لا يعرف، لا يعرف أول من جمع ثلاثيات الإمام البخاري. لكن من هؤلاء العلماء الذين جمعوا حديث الثلاثي أو الأحاديث الثلاثية في صحيح الإمام البخاري، الحافظ أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي في ثبته المشهور، ثبت البلوي، بلغت الأحاديث التي جمعها من ثلاثيات الإمام البخاري 22 حديثا، وساقها كاملة مسندة منه إلى الإمام البخاري ومنه إلى الحديث تاما، جمعها كلها وساقها بأسانيدها إلى الإمام المصنف رحمه الله البخاري. منهم أيضا عفيف الدين محمد ابن نور الأيجي، كذلك جمعها في رسالة مستقلة وهي مطبوعة. والعدد كل من جمع أحاديث ثلاثيات الإمام البخاري هو العدد الذي ذكرته آنفا 22 حديثا. ومنهم أيضا هذا عفيف الدين أيضا ساقها مسندة بإسناده إلى الإمام البخاري. محمد ابن محمد مخلوف جمعها في كتابه شجرة النور الزكية في طبقات المالكية بسنده إلى الإمام البخاري أيضا. ومنهم من أجازها وأقرأها وغير ذلك، كما أوضحه الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس للمعجم المفارس في مواطن عدة، والروداني في صلة الخلف بموصول السلف، وغيرهم كثير بارك الله فيكم. هذا ما يتعلق بماذا؟ بثلاثيات الإمام البخاري، وعلى هذه الثلاثيات جملة من الشروح لجمع من أهل العلم ما بين مطبوع ومخطوط. أما الثاني فهو الإمام أبو الحجاج مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة 61 بعد 200 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعلى ما عنده في الصحيح هو الرباعي. هو ماذا؟ الرباعي. وقد أشار إلى هذا الحافظ السخاوي في فتح المغيث، وذكر هناك في فتح المغيث إلى أنه يوجد في صحيح مسلم أحاديث رباعية، وقد جمع هذه الأحاديث الرباعية في صحيح الإمام مسلم بعض أهل العلم، وبلغت نحو من 25 حديثا، ممن جمعها محمد ابن إبراهيم الواني. محمد ابن إبراهيم الواني المتوفى سنة 35 بعد 700، وسمى كتابه الرباعيات من صحيح مسلم، وهو كتاب مخطوط كما أشار إليه سيزكين في تاريخ التراث العربي. ولم أقف على أحد سواه ذكر أو جمع أحاديث مسلم وأفردها بماذا؟ بالتصنيف، إلا هذا الواني رحمه الله. ثالثهم الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 75 بعد 200 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعلى ما عنده في كتابه السنن هو الثلاثي. فقد نص الحافظ السخاوي في فتح المغيث وفي كتابه بذل المجهود في ختم سنن أبي داود، وكذلك صديق حسن خان في الحطة في ذكر الصحاح الستة، أن في سنن أبي داود حديث ثلاثي واحد. وقد ذكره الحافظ السخاوي في البذل، أعني بذل المجهود، ونص عليه وساقه، وكذلك صديق حسن خان في كتابه الحطة، وهو كذلك، فإن الحديث في كتاب السنة باب الحوض تحت باب الحوض. رابع الأئمة الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله المتوفى سنة 79 بعد 200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وأعلى ما عند الإمام الترمذي في الجامع هو الثلاثي. وماذا؟ الثلاثي. وقد ذكر ذلك الحافظ السخاوي في فتح المغيث، والبلوي أيضا في ثبته ونص على أنه ليس في جامع الترمذي إلا حديث ثلاثي واحد فقط، وأن هذا هو أعلى ما عند من؟ الإمام الترمذي، وقد نص وذكر الحديث تاما البلوي في ثبته. وهذا الحديث هو في جامع الإمام الترمذي في كتاب الفتن، باب النهي عن سب الريح، باب النهي عن سب الريح. خامس الأئمة الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 300 من الهجرة، فإن أعلى ما عنده في كتابه السنن الصغرى أو المجتبى أو المجتنى هو الرباعي، أعلى ما عنده. وقد اعتنى بعض العلماء بجمع هذه الأحاديث العالية عند الإمام النسائي، منهم القاسم ابن علي الأنصاري وكتابه الرباعيات من كتاب السنن المأثورة وهو مخطوط، وأشار إليه بعضهم من أهل العلم، وموجود وراجع تاريخ التراث العربي لسزكين وغيره. وهناك كتاب آخر ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في المجمع المؤسس للمعجم المفهرس بعنوان رباعيات سبعة أجزاء أو سبعة أجزاء أوائل من النسائي، ساقه بسنده إلى راويه ابن الصواف. سادسهم الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المشهور بابن ماجه المتوفى سنة 273 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعلى ما عنده في كتابه السنن هو الثلاثي. وقد اعتنى بعض العلماء بجمع أعلى ما عنده، فبلغت عدد الأحاديث العالية عنده في السنن 5 أحاديث. قال السخاوي رحمه الله في فتح المغيث: وأما الثلاثيات ففي، عدد بعض الكتب قال: وخمسة أحاديث في ابن ماجه لكن من طريق بعض المتهمين. يريد أن هذه الخمسة كلها بإسناد واحد، والإسناد فيه ماذا؟ بعض المتهمين. الأحاديث الثلاثية التي يرويها الإمام ابن ماجه هذه الخمسة كلها يرويها عن جبارة بن المغلس، عن كثير بن سليم، عن أنس رضي الله عنه مرفوعة، كلها بهذا الإسناد. أحدها في كتاب الأطعمة، باب الوضوء عند الطعام، وثانيها أيضا في كتاب الأطعمة، باب الشواء، ثالثها في كتاب الأطعمة، باب الضيافة، رابعها في كتاب الطب، باب الحجامة، خامسها في كتاب الزهد، باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجمعها جميعا البلوي في ثبته وساقها، وكذلك عفيف محمد ابن نور الدين الأيجي أيضا، وقد طبع هذا في مجموعة من الرسائل في الثلاثيات. انتهى الكلام هذا المتعلق بأصحاب الكتب الستة رحمهم الله. كم لنا؟ طيب اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: النوع الثلاثون المشهور من الحديث هو قسمان، صحيح وغيره، ومشهور بين أهل الحديث خاصة وبينهم وبين غيرهم. ومنه المتواتر المعروف في أصوله، ومنه المتواتر المعروف في الفقه وأصوله، ولا يذكره المحدثون، وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم، وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثله من أوله إلى آخره. وحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متواتر، لا حديث إنما الأعمال بالنيات، والله أعلم.
نعم، هذا نوع جديد من أنواع علوم الحديث في هذه الرسالة المهمة في علوم الحديث واصطلاح أهله، وهو المشهور من الحديث، هكذا عنوان. والكلام تعليقا على هذه الكليمات اليسيرة من الحافظ أنه يحتاج وتحتاج إلى بسط الكلام عليها شرحا من وجوه. الوجه الأول: أنت ترى هنا أن المصنف رحمه الله لم يذكر حد المشهور ولم يعرف المشهور، ما ذكره آخرا يتعلق بالمتواتر لا المشهور، وإنما باشر بعد أن عنون للنوع باشر بالكلام عن قسمته وبكل حال أقول، يقول الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. طرق بلا عدد أو مع حصر بما فوق الاثنين، بلا عدد هذا نوع، أو مع حصر بما فوق الاثنين هذا نوع، أو بهما أو بواحد. قال: فالأول المتواتر، إلى أن قال: والثاني المشهور، وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز، إلى أن قال: والرابع الغريب. وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، انتهى. إذن هذا المبحث أو هذا النوع يتعلق بأي قسم مما ذكره الحافظ ابن حجر من الأربعة؟ بالقسم إيش؟ الثاني. وهذا التقسيم الذي ذكره الحافظ ابن حجر إما بلا طرق وإما وإما، هذا تقسيم للحديث باعتبار وصوله إلينا أو طرق وصوله إلينا، يعني لا تعلق له بالقبول ولا بالضعف. عندنا اعتبارات من اعتبارات هذا العلم تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد، وعندنا تقسيم باعتبار منتهى، وعندنا تقسيم باعتبار وصوله إلينا وطرق وصوله إلينا، واضح؟ إذن هذا النوع يتعلق بتقسيم الحديث وما يأتي بعده باعتبار وصوله، ماذا؟ وصول هذا الحديث إلى الأمة، واضح؟ إذن نتكلم عن الوجه الثاني في بيان معنى المشهور لغة واصطلاحا. طيب، أقول المشهور لغة اسم مفعول، اسم مفعول مأخوذ من الشهرة، وهي وضوح الأمر وانتشاره وذيوعه. سمي مشهورا لوضوح أمره، يقال شهرت الأمر أشهره شهرا وشهرة، فاشتهر أي وضح، أي وضح. لهذا قال ابن فارس في المقاييس: الشين والهاء والراء أصل صحيح يدل على وضوح الأمر، قد شهر فلان في الناس بكذا فهو مشهور وقد شهروه. أما يعني يتشوف الناس للشهرة، هذه التي يحب الظهور، الذي يقسم الظهور. إذن هذا من حيث اللغة والاشتقاق اللغوي. أما المشهور بالنظر إليه من حيث اللغة والاصطلاح فإنه ينقسم إلى قسمين: المشهور بالنظر إليه من حيث اللغة والاصطلاح ينقسم قسمين: الأول مشهور يعرفه العامة والخاصة، يعرفه العامة والخاصة، والمراد به هنا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله: ومشهور بين أهل الحديث خاصة وبينه وبين غيرهم. إذن هو مشهور يعرفه العامة، غيرهم يعني العامة، العامة والخاصة. الخاصة يعني أهل الحديث خاصة، العامة لا يراد به العوام مطلقا، يدخل فيه العوام وغيرهم من غير أهل الحديث كالفقهاء واللغويين والنحاة وغيرهم. إذن يكون المراد بهذا المشهور الذي يعرفه العامة والخاصة أي أنه المشتهر على الألسنة، المشتهر على ماذا؟ على الألسنة. وهذه الشهرة، هذه الشهرة في هذا النوع أو هذا القسم لا شأن لها بتعدد الطرق، لا شأن لها بتعدد ماذا؟ الطرق الذي أشرنا إليها أولا، إذ بعضها هذه الأحاديث بعضها قد يكون لها إسناد واحد، يعني ينطبق عليه وصف الغرابة أو الفردية، وبعضها يكون له إسنادان، وبعضها أكثر، بل بعضها قد لا يكون لها أي إسناد أصلا. عرفتم؟ فمن هذا مثلا ما يقوله بعض أهل العلم أن هذا الحديث مشتهر في كتب الفقهاء، أو هذا مشتهر في كتب اللغة، أو مشتهر في كتب النحو، أو مشتهر في كذا في كتب الأصول ونحو ذلك. فهذا معناه أن هذا قد ذاع وانتشر وصار متداولا ومنتشرا بين هؤلاء الناس، وقد يكون منتشرا بين العامة. نعم، النوع الثاني أو القسم الثاني المشهور عند أهل الحديث خاصة، ومعناه ما رواه أكثر من ثلاثة، ما رواه أكثر من ثلاثة، ثلاثة فأكثر يعني. هذا الرأي والحد هو حد الحافظ ابن مندة، هذا الحد ما رواه ثلاثة أو فأكثر من ثلاثة هو اختيار الحافظ ابن مندة وابن الصلاح، ومن قال بقولهما أما الحافظ ابن حجر وقبله شيخه الحافظ العراقي وبعده تلميذه الحافظ السخاوي، فيرى الحافظ ابن حجر أن المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، بأكثر من اثنين، واضح؟ وترى أن الحافظ قال أكثر من اثنين ليخرج عن حد العزيز، وأولئك قالوا أكثر من ثلاثة، أكثر من ثلاثة أو ثلاثة فأكثر. عموما هذا هو المعروف أو المتداول بين أهل الحديث في بيان معنى المشهور اصطلاحا، الذي لم يذكره من المصنف هاهنا. هذا العدد سواء قلنا أكثر من اثنين أو أكثر من ثلاثة، نعم هذا العدد يجب أن يكون في طبقة من طبقاته، لا يقل، قد يكون في طبقة يعني طبقاته ثلاثة أو اثنان فأكثر، أكثر من اثنين، وقد يأتي في طبقة عشرة لكن لا ينزل إلى واحد، فإن نزل خرج عن صفة ماذا؟ حد المشهور، حد ماذا؟ ولكن هذه الزيادة عندهم لا تصل به إلى حد ماذا؟ التواتر، وسيأتي الكلام حول هذا بحول الله. الوجه الثالث قوله هو قسمان صحيح وغيره، يريد رحمه الله بهذا أن يقرر لك ما أشرت إليه أولا من أن وصف الحديث بأنه مشهور ولو على اصطلاح أهل الفن لا تعلق له بالصحة أو الضعف، لأن هذا التقسيم هو باعتبار وصوله لا باعتبار قبوله ورده، بمعنى في هذا الحديث الذي يقال عنه أنه مشهور فيه الصحيح وفيه الضعيف، فيه ما هو أعلى درجات الصحيح وفيه ما هو أدنى درجات الصحيح، وفيه ما هو أعلى درجات الحسن وفيه ما هو أدنى درجات الحسن، وفيه ما هو ضعيف وفيه ما هو أدنى درجات الضعيف وهو الوضع، واضح؟ كل هذا إذن وصفه بالشهرة لا تعلق له بالصحة ولا بالضعف، فقد يكون فيه هذا وقد يكون فيه هذا، إنما العلاقة هنا بمسألة عدد رجاله ووصوله إلينا، ووصوله إلينا، واضح؟ نقف عند قوله في الوجه الرابع ومنه المتواتر المعروف في الفقه وأصوله ولا يذكره المحدثون، وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم. هذا كلام طويل حوله تفتيت دقيق، إن شاء الله نأتي عليه إن كتب الله لنا أجلا حتى ذلك اللقاء. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
آمين.